الحمد لله تعالى الذي بنعمته تتم الصالحات، ولا يخفى علينا جميعا قدرة الله تعالى دائما وأبدا، وخاصة في هذا الزمان حيث نرى عياما دولا تجول وحكومات ترحل، حيث ثبت الله سبحانه وتعالى أقدام الذين آمنوا وألقى في قلوب الذين ظلموا الرعب سبحانه وتعالى. وهذه الثورة المباركة التي ليس لأحد من الخلق فيها منة، إنما المنة أولا وأخيرا لله تعالى، كان من إفرازاتها ما نراه فتن واختلافات وعرض للشبهات ووقيعة تجري بين طائفة وبين طائفة، ويتولى كبر هذه الفتنة وإثارة هذه الشبهات إما متعلق بالنظام البارد أو مضرب أو متعالم أو يريد سلطة ومنزلة. ولكن نسأل الله تعالى في هذا الزمان الذي اختلطت فيه الأوراق أن يكون هناك تنبيه يسير بسيط، ألا يكون لنا مصدر لتلقي المعلومات والأخبار إلا من كان أهلا للصدق. نسمع كثيرا في الفضائيات ووسائل الإعلام المرئية ووسائل الإعلام المقروءة، وكثير من الناس يقول ما ندري ما نصنع، ما المخرج من هذه الفتنة؟ المخرج من هذه الفتنة ألا نتلقى أي معلومة ولا خبر على طريق الإصلاح إلا ممن زكاهم الله تعالى، حيث قال الله سبحانه وتعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ثلاثة أوصاف رفع راية الإسلام ودعا الناس إلى الحق وعمل بما دعا الناس إليه، هذه الأوصاف لا ينبغي أن تتلقى أي معلومة كانت في هذا الوقت إلا من اتصف بهذه الأوصاف الثلاثة، لأن الله زكى منهجهم وزكى قولهم. رفع راية الإسلام لا يكفي، إنما دعا إلى الله وعمل بما دعا الناس إليه، أوصاف ثلاثة. هؤلاء هم الذين زكاهم الله سبحانه وتعالى في كتابه ورفع لهم الدرجات. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. تولى كبر هذه المسائل في هذا الزمان الرويبدة، وهو الرجل الثالث يتكلم في أمر العامة، يتهم الإسلاميين ويتهم السنة ويتهم هؤلاء ويتسلط على أكتاف الآخرين ليخوف الناس من فزاعة الإسلام، من المواطنة، من إقامة الحدود، من حقوق المرأة، من هذا وذاك، والناس على غفلة 30 عاما، والناس في غفلة، ليس هناك وعي ولا ثقافة إلا من رحم الله. معنى الليلة بمشيئة الله تعالى أخو فاضل لا يخفى عليكم ولا نزكيه على الله تعالى، هو فضيلة الشيخ أحمد النقيب جزاه الله خيرا، فليتفضل إلى محاضرة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ثم أما بعد. أيها الأحباب الكرام، القارئ في تاريخ هذه الأمة المباركة يجد أن ما وصلنا إليه الآن من تخلف وانحطاط علمي وفكري وتصوري ومنهجي واجتماعي وسياسي واقتصادي، هذا كله حدث عبر قرون متطاولة، وذلك منذ أن نحي الإسلام عن حكم البلاد. يمكن أن نقدر أن هذا الوقت بدأ منذ ما يقرب من 200 سنة. 200 سنة وهذا المجتمع المبارك ينحدر إلى الهاوية، وكانت هناك مؤامرات عديدة ومتواصلة، ومكر سيء بالليل والنهار لإبعاد المسلمين عن دينهم. وكانت بدايات المكر منذ سقوط الدولة الأندلسية سنة 1493 ميلادي، يعني منذ ما يقرب من 530 سنة تقريبا. كان هذا بداية المكر، ولكن بدأ التنفيذ والتطبيق في ديار المسلمين منذ ما يقرب من 200 سنة. إذن هناك مخططات للكيد لهذه الأمة منذ قرون، وبدأ تنفيذ هذه المخططات أيضا منذ عشرات السنين. إذا ما وصلنا إليه إنما هو حصاد مر لسنين خلت، حصاد مر لسنين خلت. ومن هنا فإن التغيير لا بد أن يكون شديدا وقويا، ولا بد أن يمر بمراحل طويلة، لأننا لا نغير كرسيا، نجعل أرجله الأمامية خلفية والخلفية أمامية، ولا نغير حدود الغيط، بدل ما تكون الحدود حديد نخليها شجر جزورين أو العكس، وإنما نريد أن نغير أمة، نريد أن نغير أمة. وهذا هو التحدي أيها الكرام. هل تغيير الأمة يكون بضربات سريعة ويكون من فوق، أم إن تغيير الأمة يكون من الجذور، يكون من القاعدة؟ إن العقل يقول إن منهج التأني والتروي ومنهج التربية يقتضي أن يجتمع الناس على الإسلام، وفارق عظيم بين أن ندعو الناس إلى الإسلام ليعرفوه، وبين أن ندعو الناس إلى الإسلام ليحبوه وينصروه. فارق كبير بين الاثنين. دعوة الناس لمعرفة الإسلام كدعوتنا للكفار، الكفار لا يعرفون شيئا عن الإسلام، ولو عرفوا إسلاما فإنما يعرفون إسلاما شائها مكتظا بالشبهات. فنريد أن نجيب عن هذه الشبهات، وأن نبين محاسن الإسلام لهم، وأن نبين ما ينبغي
أن يعرفوه عن دين الله عز وجل. ثم هم بالخيار، إما أن يدخلوا دين الله عز وجل وهذا ما نريده ونبتغيه، وإما ألا يدخلوا، فلا إكراه، فلا إكراه في ذلك الأمر، لا إكراه في الدين. لكن مجتمع المسلمين لابد أن يتغير الخطاب فيه. أنا عندما أتكلم في بيت العامل أنا لا أتكلم في باريس ولا في لندن ولا في واشنطن، وإنما أتكلم في أمة الإسلام، في أرض الإسلام، فلا بد أن يكون الخطاب مختلفا، ليس مجرد التعريف بالإسلام، ولكن نريد أن ترتقي الأمة لتتبنى الإسلام منهج حياة. هذه القضية. مثال ذلك، عندما قامت هذه الأحداث في شهر يناير الماضي، زادت أعمال السلب والنهب في كثير من المدن، لدرجة أن هناك نداءات الاستغاثة، مش هناك لا شرطة ولا نجدة ولا هناك أي شيء، بلد وعى، تجد المرأة تهاتف بالتليفون: أدركونا، اللصوص والبلطجية يصعدون إلينا عبر السلالم، انقذونا. من الذي يقف في الشوارع ويحمي الناس؟ في اليوم الأول والثاني نزل الناس جميعا، ثم بعد ذلك مل الناس وكلوا وصعد الناس إلى بيوتهم. الذي تولى المسألة هم الأخوة، الأخوة الملتحين. ده إشكال كبير جدا. لماذا؟ لأنه بعد فترة مل الناس من هؤلاء الملتحين، ملوا. الأمر الثاني أن أعمال البلطجة طالت هؤلاء الإخوة، حتى أن بعض الإخوة أصيب وجرح ونقل المستشفى. صرنا في شق وصار المجتمع في شق آخر. ده إشكال. لم ينزل الناس ليشاركون الحراسة والأعمال الاجتماعية المتنوعة والمتعددة. الملتحون هم الذين يحرسون، الملتحون هم الذين يسهرون، الملتحون هم الذين يجمعون الأموال، الملتحون هم الذين يشترون الغلال، الملتحون هم الذين يوزعون المساعدات. يا إله، وأين بقية الأمة؟ أين بقية الأمة؟ أين الأمة؟ الأمة في واد آخر، هذا الذي يحرث في أرضه، وهذا الذي ينام في بيته، وهذا الذي يعد العدة ليزوج ابنته، ولا أحد يفكر لا في دين الله عز وجل ولا في مستقبل البلاد. إشكال. ومن هنا فإن إبقاء الملتزمين المتسننين على هذه الوضعية ده مسألة في منتهى الخطورة. نحن إلى هذه اللحظة نكاد أن نجزم أن خطابنا لجر الأمة إلى الله خطاب قاصر، خطاب قاصر، لأننا لم نستطع أن نتلاحم مع الأمة وأن تقف الأمة معنا صفا واحدا لنسير إلى الله عز وجل. يعني مثلا لو أن أمريكا فرضت حصارا اقتصاديا على مصر، تخيلنا في هناك انتخابات والمشايخ ربنا يهديهم يا رب دخلوا انتخابات، وبقى مجلس الشعب مجلس الشعب الإسلامي، والقوانين بقت إسلامية، وترتب على ذلك تصنيف مصر دولة مصدرة للإرهاب وراعية للإرهاب، وبدت المنظمات الاقتصادية العالمية تطالب مصر بسداد الديون دون إبطاء، وبدأ الخبراء والمستشارين وما إلى ذلك في الخروج من البلاد، وحدثت هناك التمردات الجزئية في أطراف البلاد المترامية، النوبة، سيناء، أولاد علي في أقصى غرب مصر، هؤلاء بدأوا ينتفضون ويطالبون بالحكم الذاتي مثلا. ثم بدأت أمريكا وأوروبا في فرض حصار اقتصادي شديد على مصر. إلا يحدث، سنقول للناس أيها الناس لابد أن نتآزر وأن نتآخر، وبدل ما الأسرة تأكل 3 طقات في اليوم تأكل إيه؟ طقة واحدة في اليوم، وبدل ما الواحد بيأكل طبق رز في اليوم يأكل 3 معالق رز في اليوم، وبدل ما بنشرب الأولاد حليب في اليوم نقطع الحليب مطلقا، وبدل ما الناس بتمشي بالسيارات سنركن السيارات لأن ما عادش هناك وقود ومحروقات لتشغيل السيارات، هنبدأ في تشغيل المركبات الحيوانية والدراجات الهوائية. يا ترى هل يمكن للشعب أن يقبل هذه الحياة؟ مستشفيات شبه معطلة، وجامعات شبه معطلة، ومدارس شبه معطلة، وحصار اقتصادي خانق، وتمردات هنا وهناك، هل يستطيع الناس أن يعيشوا هذه الحياة؟ هل يستطيعوا؟ لن يستطيعوا، لن يستطيع الناس أن يعيشوا هذه الحياة. إذا نحن سنعادي العالم جميعا، ونحن جديرون بذلك. الإسلام وجد ليسود، الإسلام أوجده الله ليسود العالمين وليقود الناس جميعا. وما ينبغي أن تكون أمة الإسلام في ذيل الأمم، أو أن تكون تابعة لغيرها من الأمم، ولكن عندما نفكر في بناء المستقبل لابد أن نفكر بوعي وإحساس. إيانا أن تأخذنا الفرحة وأن نظن أننا في حرية عظيمة، أبدا، إن الأمور لم ترتب بعد، ولا ندري ما الذي وراء هذه السحب، إنها هناك سحبا، ما الذي وراء السحب نحن لا ندري، ولكن الذي نتيقن منه أن لنا منهجا واضحا صفيا نقيا لا ينبغي أن نحيد عنه. دي مسألة محتمة ومسألة ينبغي أن تعتبر. عندما قامت دولة حماس في غزة ما الذي حدث؟ اللي حدث اليهود حصروها وفرضوا عليه الحصار، ومات مئات الأطفال بسبب الجوع ونقص الغذاء ونقص المواد الصحية، وضربت غزة ولم يجر أحد أن ينصرها أو أن يقدم له يد العون. ولولا أن أهل غزة تربوا على الجهاد وتعلموا تحمل المشاق لأنهم هجروا من أوطانهم سنين وسنين، فهم متعودون على مشق الحياة وشظافها، فالذي حدث لهم هذا أمر قد تعودوه، لقد عاشوا حياتهم في المخيمات ورأوا بأعينهم سفك الدماء على يد النصارى وعلى يد اليهود في مخيمات برج البراجنة ومية مية، رأوا القتل والتشريد في أيلول الأسد في الأردن وبرج البراجنة في لبنان ومذابح سوريا، فتعودوا على الرحيل والهجرة والتشريد وهنا وهناك، فعندما نزل عليهم ما نزل تحملوه. لو نزل علينا عشر ما نزل على غزة ما استطاع الناس أن يتحملوه. ومن هنا لابد من إعداد الأمة، لابد من إعداد الأمة. دي مسألة خطيرة جدا، كيف يمكن أن نعد الأمة لقيادة العالم؟ ده السؤال. وأفضل الناس وأعظم الناس، لا أقولها عصبية ولكنها حقيقة، هم أهل مصر. فكيف يمكن إعداد المجتمع المصري المسلم إعدادا تربويا ونفسيا وإيمانيا ليقود الناس جميعا؟ ده السؤال المطروح. نحن لا نريد أن نقود الناس لدخول محليات أو برلمانيات، دي مسألة خطوة تحتاج إلى نقاش، ولكن السؤال العظيم كيف نقود العالم جميعا؟ الإسلام، القرآن، السنة، منهج الإسلام، كيف يقود هذا الناس جميعا؟ النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد والطبراني بإسناد حسن من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. حتى هنا الغائية بمعنى لغاية أن، بعثت بالسيف بين يدي الساعة يعني قبل أن تأتي الساعة. فكانت بعثته صلى الله عليه وسلم من علامة الساعة حتى يعبد الله. ليس معنى ذلك أن الإسلام انتشر بالسيف، ولكن معنى ذلك أن الإسلام قاتل الذين حاربوه ومنعوا من سيلان الدعوة وانتشارها. يبقى احنا بندعو الناس: أيها الناس أسلموا تسلموا. مش عاوزين تسلموا؟ طب ادفعوا الجزية. طب لو دفعنا الجزية لكم ما لنا وعليكم ما علينا، ننصركم ونأويكم ونحرسكم، ولنا ولكم عهد واحد وميثاق واحد وذمة واحدة. حاجة جميلة جدا. الناس الآن بيدفعوا الأموال عشان يطلعوا من الجيش. احنا نقول للنصارى: مش هتخش الجيش ولا حاجة، وخليكم في مصالحكم، فلحوا أرضكم ووسعوا تجارتكم واتجوزوا وخلافهم وعمروا الأرض في مقابل مبلغ بسيط من المال. ما الضير؟ لم يقبلوا الإسلام ولم يقبلوا الجزية، يبقى هم عاوزين إيه بقى؟ إذا ليس بيننا وبينهم إلا ماذا؟ إلا السيف. والسيف أصدق إنباء من الكتب. خلاص، إذا هم الذين فرضوا السيف على أنفسهم. الجهاد لا يقصد به سفك الدماء، ولكن للجهاد حكمة عظيمة. ما حكمته؟ حكمته أن يرجع الأمر إلى نصابه. بس كيف ذلك؟ ربنا عز وجل خلقنا من أجل ماذا؟ قال الله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يبقى الرجال والنساء والأطفال والأولاد كله يعبد الله عز وجل. طب لما أنا أحارب الله تعالى في ملكه، يبقى إيه اللي يحصل؟ يبقى لابد أن أعاقب. أعاقب بماذا؟ أن أقتل لأني أحارب الله في ملكه وأحارب أولياء الله. ومش كده وبس، زوجتك لم تأمرك ولم تنهاك، يبقى زوجتك هذه تعاقب. وأولادك كنت تربيه من أجل محاربة الإسلام برضك يعاقبوا. وأموالك تحرم منها، وأرضك تحرم منه أيضا. إذن تزبى النساء والذرية ويفيأ المال وغير ذلك جزاء وفاق. ما الضير في ذلك؟ ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: وجعل رزقي تحت ظل رمحي. إذن ده مسألة موجودة. عندما انتشر الإسلام وارتفعت راية الجهاد هنا وهناك، اتسعت أرزاق المسلمين حتى بيع العبد بنعد. من كثرة الخيرات يبقى عبد قد العمود، مين يشتري العبد ده بجزمة أو ببلغة؟ العبد ده اللي قد العمود يتباع ببلغة، حاجة عظيمة جدا، بركة من بركات عز الإسلام واتساعه. يبقى إذن الطرح الذي ينبغي أن يطرح، كيف نتمكن من أن يعود للإسلام مجده لنقود العالم جميعا إلى الله عز وجل؟ هذا هو التفكير، هذا ما ينبغي أن ننشغل به بعد الواجبات الشرعية اليومية من الصلاة وصلة الأرحام وغير ذلك. إذا الواجب الوقتي واللحظي الذي ينبغي أن ننشغل به هذه القضية. طيب هذا الأمر هل نصير إليه عبر انقلابات عسكرية؟ لا، ممكن بسهولة جدا ضابط لواء في الجيش أو عميد في الجيش والبلد وقع يحرك الدبابات والمدرعات ويسول على البلد في لحظة، سهلة جدا. هناك دولة في إفريقيا، هذه الدولة استطاع شاويش بثلاث شرايط برئيس جمهورية، شاويش بثلاث شرايط معاه ابتدائية أو جاز ما حصلش ابتدائية بقى رئيس جمهورية، مسألة بسيطة جدا. يبقى مسألة ان الانسان يمكن يبقى رئيس جمهورية ويبقى يمسك البلد دي مسألة مش عسيرة ولا حاجة، هي مغامرة. لو نجحت بقى رئيس جمهورية، لو فشلت اهي رقبته تتعلق وخلاص وكده كده هيموت. لكن ليس هذا هو السبيل، ليست هذه الطريقة التي يسعى بها لإقامة عز الإسلام ونصرة المسلمين. طب يا ترى الانتخابات، هذا الأمر مطروح، ولكن هناك تجارب مريرة في مناطق كثيرة، فهذه تجربة تحتاج إلى تأمل وتحتاج إلى نقاش وتحتاج إلى نفس هادئ. طب كيف السبيل؟ السبيل تربية الأمة، تربية الأمة، تعليم الأمة، تهذيب الأمة، اجتماع الأمة على الإسلام. النبي عليه الصلاة والسلام مكث في مكة، مكث في مكة 13 سنة يدعو إلى كلمة واحدة، قولوا لا إله إلا الله تفلح. وكان يقول لهم والله إني لأعلم كلمة إذا قلتموها ملكتم بها العرب والعجم. فيقول قائلهم وأبيك وألف كلمة، لو كان كلمة نملك بها العرب والعجم وحياة أبوك تحنا نقول ألف كلمة كما يقولون، وأبيك وألف كلمة. فيقول لهم رسول الله قولوا لا إله إلا الله تفلح. فيقولون له تبا لك سائر يومك، لهذا جمعتنا. سبحان الله، كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول أيها الناس من يحملني إلى قومه لأبلغ دعوة ربي، لأبلغ دعوة ربي، فإن قريش أبت أن أبلغ دعوة ربي. سبحان الله، لما اشتد الخطب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة، أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابة أن يهاجروا إلى الحبشة، ثم بعد ذلك بسنين أذن لهم أن يهاجروا إلى المدينة. والنبي عليه الصلاة والسلام نفسه هاجر إلى الطائف، ارتحل إلى الطائف، ولكن لم يجد أهل الطائف أفضل حالا من أهل مكة، لقد استقبلوه بالحجارة وأمطروه بها حتى جرح وأدمي صلى الله عليه وسلم، فرجع أدراجه مرة ثانية إلى مكة. ما بين الطائف ومكة أكثر من 120 كيلو، رحلة حوالي 250 كيلو ذهابا وإيابا، في الصحراء والجبال يمشي على قدميه الشريفة في هذه الوعورات والفلوات، ليس له أنيس ولا ونيس إلا ربه سبحان الله، وهو صابر محتسب، ثم يرجع مرة ثانية إلى مكة ليجد الصحابة قد أحاط بهم الكفار يعذبونهم ويلهبون ظهورهم بالسياط ويجعلون الصخور العظيمة على صدورهم، ويقتل من يقتل منهم، ولم يفرق المشركون في التعذيب بين صغير ولا كبير ولا بين ذكر ولا أنثى، بل تفننوا في تعذيب المسلمين. وفي وسط هذه الغمرة وفي وسط هذه الظلمة تكون المفاوضات، إن كنت تريد ملكا ملكناك علينا، وإن كنت تريد مالا جمعنا لك المال حتى تصير أغنانا. النبي عليه الصلاة والسلام لو اجتهد وأخذ بهذه القواعد التي نسمعها كثيرا في هذه الأزمان لتغيرت أشكال الدعوة وتغير وجه الدعوة من أساسه. نحن نفتح بابا عظيما من أبواب الاجتهاد بتزاحم المصالح والمفاسد، نفتح باب عظيم بتزاحم المصالح والمفاسد. إذا تزاحمت المفاسد فوت أعلاها بتقديم أدناها، وإذا تزاحمت المصالح فوت أدناها بتقديم أعلاها. والمطلوب تقليل المفاسد وتعطيلها وتكثير المصالح وتكميلها. هذا كلام جميل من حيث التنظير، ولكن هذا الكلام يمكن أن نبتلى به نحن أيضا، ممكن أن نبتلى به نحن أيضا. كيف ذلك؟ هذا الكلام قلت من قبل. تصوروا لو أن الإخوة المتسننين 10 مليون أخ متسنن في مصر احتشدوا من أول ميدان الجيزة إلى ميدان الحجاز، يعني عندنا ميدان الجيزة وميدان الجمع وميدان الدقي وميدان التحرير وميدان رمسيس وميدان غمرة وميدان العباسية، حوالي 7-8 ميادين، 10 مليون متسنن أخ ملتحم وأخت منتقبة، وهنطالب الشعب يريد تحكيم الشريعة. أهل مصر حوالي 90 مليون، يبقى احنا نسبتنا كام؟ توسع الشعب، توسع الشعب. هنا يبدأ الجيش، يا جماعة لموا المسألة وارجعوا بيوتكم، احنا 10 مليون عمرها ما حصلت، هنطالب بتحكيم الشريعة ولن نرجع البيوت إلا والشريعة قد طبقت. يبدأ هنا المفاوضات. أمريكا ستدعو إلى ضبط النفس، الأمم المتحدة تبعث لجنة لبحث الوضع المتأزم في مصر، المفوضية الأوروبية تبعث ممثل شخصي لهذه المفوضية للتباحث مع الثوار ومعرفة طلباتهم، المجتمع الدولي يطالب النظام المصري بعدم استعمال القمع. ثم بعد ذلك يبدأ العد التنازلي إلى أن نصل إلى النقطة الصفر بعد المفاوضات 3 أيام 4 أيام 5 أيام 6 أيام. يبدأ المشايخ، وهناك طائفة من المشايخ هم جاهزون، تابعوني، هذه قصة طريفة تخيلية إن شاء الله أكملها بعد أذان العشاء إن شاء الله. هناك طائفة من المنتسبين إلى العلم هم جاهزون للفتاوى الرسمية، سيطلب منهم النظر في هذه المشكلة وتدخل لحلها. يقوم هؤلاء المشايخ بزيارة الميادين والاجتماع مع زعماء وقيادات الإخوة المتسننين، فيحاولون إقناعهم بفك هذه الاعتصامات والرجوع إلى المنازل وأن تعود الحياة إلى طبيعتها، لكن الإخوة جزاهم الله خيرا يستمسكون بأنهم لا يريدون إلا الإسلام ولن يرجعوا إلى بيوتهم إلا في ظلال الإسلام، بل إن بعضهم يقول إنني قد تحنطت ولبست كفني وأتيت إلى هذا المكان فلن أرجع إلا بالإسلام إلا وأنا جثة هامدة. عندئذ يأتي الجيش ويقول لقد نفذ الصبر وأعطيكم مهلة 24 ساعة. قرب انتهاء هذه المدة تأتي الطائرات بمباركات عالمية، وطبعا لا بأس ممكن أن يقولوا بأن يعني بتاع القادة اسمه ايه؟ أسامة بن لادن، ممكن أن يقال بأن أسامة بن لادن قد هرب إلى مصر واندس في وسط المتظاهرين، يمكن أن يقال ذلك الأمر، ويمكن أن يقال هناك عناصر تابعة للقاعدة هذه العناصر اندست في وسط كذا، وعندها يقوم الجيش بضرب هؤلاء بالقنابل والطائرات ويقتل 10 مليون مسلم متسنن في مصر دفعة واحدة. يحصل زي ما عمل ستالين في روسيا عشان يثبت أركان الدولة البلشفية، قتل ما يقرب من 20 مليون بني آدم، يقتل 10 مليون. 10 مليون دول تم قتلهم بفتوى شرعية، هي ايه؟ ان هم لما رجعوش بيتهم امريكا تتدخل واوروبا تتدخل، ويمكن ان يفرض حصار عسكري واقتصادي على مصر وتحدث هناك اضطرابات داخلية فتسقط البلد وتزيد الفوضى. يبقى عندنا مفسدتين، المفسدة الاولانية ضياع البلد وقتل الملايين والملايين وتدخل الاجنبي في مصر، والمفسدة الثانية قتل 10 مليون. المفسدة إن الأعظم عندهم هتبقى المفسدة الأعظم إن البلد ما تقعش ولا تحتل، إذن يقتل 10 مليون. إخواني هذه مسألة عسرة جدا، ولذلك انظروا 10 مليون تم القضاء عليهم وأين الشعب؟ الشعب في واد آخر، الشعب في المدارس والجامعات والمستشفيات وفي الأرض الزراعية، وهذا يتزوج وهذا يضحك وهذا في المقهى وهذا يضاحك وهذا، إذن هناك 10 مليون يقتلون والشعب في واد آخر. هذه القضية، أن الشعب ينبغي أن يكون جميعا حاملا رسالة الإسلام، ما كنش أنا فقط ولا الشيخ علي داود فقط، لابد للناس كلها أن تشاركنا في حمل رسالة الإسلام. كيف يمكن تحويل الشعب من طرف محايد يعني له قلوي ولا حمضي، لو حطيت عليه أي عمل مؤثر مش هيطلع لك أي نتيجة إيجابية، إلى شعب يحمل راية الإسلام؟ هذا هو التحدي، كيف نصل إلى هذه الدرجة؟ كيف يمكن أن نجعل من أمتنا في مصر أمة مسلمة قانتة توجه قصدها وقلبها ووجهها إلى المليك سبحانه؟ كيف يمكن أن نجعل من شعبنا مشاركا لنا في حمل القضية؟ هذا هو التحدي يا إخوتي. طيب كيف يكون ذلك؟ يكون ذلك عن طريق التعليم، عن طريق التربية، عن طريق نفع الأمة. يبقى 3 حاجات مهمة جدا نحرص عليها. أولا التعليم، نعلم الناس دين ربنا عز وجل، نعلمهم. النبي عليه الصلاة والسلام في هناك طائفة من الصحابة كانوا يسمون بالقراء، القراء كان يرسلهم هنا وهناك، كانوا متخصصين فقهاء يعلمون الناس، يعلمون الناس. نحن في حاجة إلى أن يتعلم الناس دينهم، وفارق بين العلم والمعرفة. المعرفة هي تحصيلات ساذجة، أما العلم ففيه إدراك، العلم فيه إدراك ويتبعه عمل. فنحن نريد أن نجعل من هذه الأمة أمة تعلم دين الله عز وجل، تعلم دين الله عز وجل. فعندما تعلم دين الله تحب هذا الدين فتنصر هذا الدين. ثم بعد ذلك التربية، لابد أن نحارب العادات الباطلة والتقاليد البالية والشركيات الفاسدة والبدع المنحرفة، وأن ننقي تراثنا من الخرافات والأساطير والإسرائيليات. لابد أن نقوم بذلك، لابد أن نبسط العلم للناس فنزكيهم ونربيهم بالعلم المبسط الميسر. دي مسألة مهمة جدا، مسألة مهمة جدا، أن نجعل من الأمة أمة ذاكرة لله. يعني مثلا في هذا المجلس الذي أنتم فيه الآن، كم واحد قال سبحان الله وبحمده؟ كم واحد، كم واحد استغفر الله عز وجل في هذا المجلس 70 أو 100 مرة؟ كم واحد؟ كلنا جلسنا في هذا المجلس وأفواهنا لا تتحرك. ما هذا دلالة على ماذا؟ دلالة على نمط من أنماط التربية. النبي عليه الصلاة والسلام كان يجلس المجلس الواحد فيستغفر الله فيه كم مرة؟ كم مرة؟ 100 مرة أو 70 مرة في المجلس الواحد. وقيل يقصد بالـ70 الكثرة، لا يقصد بالـ70 العدد ولكن الكثرة. فالـ70 عند العرب يقصد بها الكثرة، ومثلها في ذلك مثل لفظ التثنية، لفظان عند العرب يقصد بهما الكثرة، لفظ الـ70 ولفظ التثنية. استغفرت لهم أو لم تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. ليس المقصود بالـ70 يعني 70 مرة، ولكن يقصد بذلك ماذا؟ الكثرة ولفظ التثنية. كأن تقول للرجل تعال أقول لك كلمتين، معك قد إيه؟ معايا قرشين. هو أنت معك قرشين ولا معك فلوس كتيرة؟ فلوس كتيرة. أنت تقول له كلمتين اتنين ولا تقول له كلام كتير؟ كتير. إذا لفظ التثنية يطلق يقصد به الكثرة، كذلك لفظ الـ70. والمقصود لابد للأمة أن تكون أمة ذاكرة لله، تربية. لابد للأمة أن تعلي السنة، تربية. لابد للأمة أن تتواصى بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تربية. لابد للأمة أن تجتمع على القرآن حفظا وتلاوة وتدبرا ومتابعة وعملا، تربية. إذن صور متعددة لنربي الأمة عليها، نربيهم بالعلم، نربيهم بالذكر، نربيهم بالدعاء، نربيهم أيضا بالاستغفار، نربيهم بالقرآن، نربيهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نربيهم بتفهيمهم الواقع الذي يعيشون فيه. صور متعددة للتربية. نمرة 3، نفع الأمة. دي مسألة مهمة جدا. قال النبي عليه الصلاة والسلام من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن رقا كانوا يفعلونها في الجاهلية قال عرضوا علي رقاكم، فلما عرضوها قال لا بأس بها ما لم تكن شركة. لأن الرقى نفع للناس، ويمكن أن نستصحب معاني المصلحة المرسلة في باب الرقى، يمكن، ويكون الباب فيه سعة من هذه الحيثية. إذا نفع المسلمين، نفع الأمة، هذا باب عظيم. ما الذي جعل الصحابة يفكرون في حفر الخندق؟ هل هذا تكتيك درسوه في أكاديمية عسكرية؟ أبدا. الذي حملهم على ذلك أنهم يريدون نفع المسلمين ونصرة الإسلام وحوطة بيضتهم حتى لا تستأصل خضراؤهم، فكان هذا الاقتراح، والنبي عليه الصلاة والسلام عمل به سريعا. أما الحديث أن سلمان والذي أشار بذلك، هذا الأمر يحتاج إلى نظر، فإن الخبر لا يصح. فكروا التفكير جيد
أبو الخضر، فكان سيمكين المسلمون عندما فكروا في صناعة الساعات أول من صنع صناعات الساعات على وجه الأرض هم المسلمون. لماذا؟ لينفعوا الناس لمعرفة أوقات الصلوات. ينظر كيف أنه يريد أن ينفع الأمة، ففكروا لماذا؟ في صناعة الساعات. المسلمون أول من عبأ مادة الكتابة في القلم هم المسلمون. أيام زمان كانوا يحطوا المحبار ويبقى هناك الريشة ويحطوا الريشة في المحبار ويكتبوا، حتى القول المشهور أن العلم من اللي بين من المحبار في المحبار من المحبار إيه المحبار؟ لذلك الحج سميت الأحبار لأن الحبر يوضع فيها. المسلمون وجدوا أن هذا الأمر فيه مشقة على الأمة، لممكن تحط الريشة في محفظ الموضع من أرش تكتب وملكة الخاص، يبقى بباب النفع نحط الحبر جوه الإيه؟ جوه الألم. أول ما فكر الحبر يتحط جوه الألم ونكتب بالألم من غير محفظهم مين؟ هم المسلمون، لأنهم فكروا في هذه الأمة. إذا ابتدت الحياة التعليم، اثنين التربية، ثلاثة لك الأمة. إيه المال؟ بلدنا نفلوس والنظام والعمل الكهرباء من هنا، تسمم عالي وأمراض التلوث عالي. ليه؟ العلاج بيلفوا حوالين العمود والعمود القطري، فيجروا يجيبوا التلوث وأمراض وحاجات معوية. ليه العمود دي؟ لك الأمة. نظم الشوارع لك الأمة. نبدأ في أشخاص صغيرة تنفع الناس ذات الأمة. نبدأ في الناس المسكونين من بلدنا بسبب الشيكات والانبيالات، ونحاول نعمل مشروع لسداد الديون ذات الأمة. إذا نصل إلى الناس ونخالط الناس، وهذا
مش عاوزين منك أي حاجة، مش عاوزين منك صوتك، ولا عاوزين منك تيجي تنتخبنا ولا أي حاجة. فأنا هنفعك لله يا مسلم. الناس يحبوك ويحبوا منهجك ويجتمعوا عليك ومن هنا تبدأ المرحلة الحاسمة، أن تحمل الأمة راية الإسلام. أما إذا حمل الإخوة فقط راية الإسلام ممكن يتم القضاء عليهم بسهولة، بسهولة جدا. نحن الآن في مفترق طرق، وينبغي أن تكون الأمة شريكة لنا في حمل الأمانة، لكن أن ننفصل عن الأمة وأن نبتعد عن الناس هذا أمر سيضر الدعوة كثيرا. وحسبنا في ذلك قول ربنا سبحانه وتعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم، وماذا أيضا؟ ويعلمهم الكتاب والحكمة. هذا هو. قال الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك مشرك فأجره انفعه واحمه، من أجل ماذا؟ حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. إذن لابد أن نوسع دائرة التربية، وأن نربط الناس بالإسلام، وأن نبين للناس معالم الدين، وأن تكون الشراكة في الدين بيننا نحن الملتزمين وبين أمتنا الحبيبة. لابد للناس جميعا أن يكونوا معنا في خندقنا، وأن يكونوا معنا في تصورنا ومنهجنا، حتى يحدث التكامل، وحتى يكون الانطلاق، وحتى يكون التغيير لصالح الإسلام إن شاء الله. وهذا ما أمله وأبتغيه. نسأل الله تعالى أن يوفقنا إلى الخير وأن يصرف عنا الشر. وأقول جزا الله أخي وحبيبي الشيخ علي داود خير الجزاء، فهذا رجل مبارك أعرفه وأسمع عنه منذ أن كنت طالبا بالجامعة. كنت أعلم أن هناك أخا في طبعا أي زمان كنا نقول بقى الأخ فلان، دلوقتي بقى بنقول الشيخ وسمحة الشيخ وفضيلة الشيخ، يعني في مقامات. أخ لسه جاي جديد يبقى الأخ، إدم شوية يبقى الشيخ، إدم شوية بعد كده يبقى فضيلة الشيخ. كنا أيام زمان نقول الأخ، كلمة الأخ دي كانت جميلة جدا. فجأة عم الشيخ علي كلمة الأخ، أخ أحمد والأخ علي والأخ محمد والأخ سعيد والأخ محمود، كلمة جميلة جدا. فكنت أسمع أن هناك أخا في مثل عامل، هذا الأخ متسنن مبارك هو أخونا الشيخ علي داود، فأسأل الله تعالى أن يحفظه وأن يبارك فيه وأن يجعله نافعا لإخوانه وأن يجعله من المتقدمين إلى الجنة إن شاء الله. هل ممكن نقول بعض أسئلة؟ طيب ماشي، عسى ما الله يعمل حاجة إلا بإذن الشيخ علي. شاب يريد أن يأتي بدي جي، هل المال الذي يأتي من هذا العمل حلال أم حرام؟ يعني في الفرح بتاعه، يعني عاوز يلم النقطة مش كده بالبلد، فهو فارط مثلا 2000-3000 جنيه في البلد عاوز يلمهم، فلو ما جابش الدي جي مش لاممهم، يعمل ايه؟ لو اضطررت اليه شغل فيه أناشيد إسلامية بس من غير دف، وفي بعض الحاجات اللي ممكن تنفع من غير دف، من غير دف، والله تعالى أعلى وأعلم. لكن يعني تكون برضك حاجات تناسب المقام، يعني ما تجيبش مثلا نشيد يقول أخي أنت حر وراء السدود، أخي أنت حر بتلك القيود، ها؟ فطبعا يعني هيكون الأمر غير. الله المستعان. أختي تقول أشتكي من سوء معاملة ابني لي وهو ملتزم، نسأل الله تعالى العافية. انظر أخي الحبيب، لن تذوق رواح الجنة إلا إذا قدمت رضا أمك على رغبات نفسك. فرضا الوالدة باب واسع من أبواب الجنة، فاحرص على ذلك الأمر، وإياك أن يفوتك ذلك، يفوتك خير كثير. صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر وقال رغم أنف، ثم صعد الثانية وقال رغم أنف، ثم صعد الثالثة وقال رغم أنف، فلما سئل عن ذلك قال رغم أنف. رغم أنف أي أصابه الرغام، أي صار ذليلا مهينا. من هذا يا رسول الله؟ قال الذي أدرك أبويه أو أحدهما فلم يدخل بهما الجنة. فنعمة كبيرة جدا يا حبيب، أمك لسه عايشة، أمك لسه عايشة ولا تدخل بها الجنة، كل يوم قبل ما تنزل تروح تبوس إيدها ورجليه وتحب على راسها وما تسيبهاش إلا ما تدعي لك، فباب عظيم جدا من أبواب الخير، فإياك أن يغلق دونك ذلك الباب. الله تعالى أسأل أن يهدينا وأن يشرح صدورنا وأن يؤيدنا بالحق. وأن يهدينا إليه، وصل اللهم وسلم وبارك على النبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
جزا الله تعالى فضيلة الدكتور أحمد النقيب خير الجزاء على ما قدم، ونسأل الله تعالى أن يرفعه وإيانا جميعا بما قدم، وجزاكم الله خيرا على تلبية الدعوة، ونسأل الله تعالى أن يجمعني وإياكم دائما وأبدا على طاعة الله تعالى وعلى طلب العلم نافع، ونسأل الله تعالى أن ينفع بكم هذه الأمة. السلام عليكم ورحمة الله.